الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. هجوم صاروخي على قاعدة زليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. إصابة عدد من الجنود الأمريكان خلال عملية إنزال جوي فاشلة شمال شرقي سوريا. تفاصيل النشرة. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بأنه خطر لكل دولها. وأشار عبداللهيان إلى أزمة اليمن وقال إن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من الأطراف والمنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في هذه المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين البلدين بالإيجابية والمتنامية، وقال إنه جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين. انطلقت مراسم تشييع جثمان المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله قلبايغاني في مدينة النجف الأشرف، الذي توفي يوم أمس عن عمر ناهز 103 أعوام. وشاركت حشود غفيرة من العراقيين والزوار الإيرانيين ومقلديه والكثير من علماء الدين العراقيين والإيرانيين ومسؤولي محافظة النجف الأشرف والدبلوماسيين الإيرانيين وكذلك مندوبو مراجع الدين في مراسم التشييع. وانطلق التشييع من جوار حرم أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، فيما سيتم نقل الجثمان الطاهر إلى مدينة كربلاء المقدسة ليشيع هناك ويوارى الثرى فيها طبقا لوصيته. وكان جثمان المرجع الديني قد وصل إلى جامع الشيخ الطوسي في مدينة النجف الأشرف صباح اليوم. أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية عن قائمة المرشحين بلقب أفضل رياضي على مستوى القارة للعام 2021، والتي ضمت اسم بطل القوى الإيراني خلال الألعاب البارالمبية في طوكيو سعيد أفروز. ووفقا لإعلان اللجنة الآسيوية، فقد جاء أيضا اسم لاعب القوى الإيراني روح الله رستمي والإيرانية هاشمية متقيان ضمن قائمة أفضل الرياضيين على مستوى القارة الآسيوية للعام 2021. أفادت مصادر عراقية بوقوع هجوم صاروخي فجر اليوم على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وذكرت المصادر بأن قاعدة الزليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق قد تعرضت لرشقة بأكثر من 20 صاروخا، حيث تساعدت أعمدة الدخان منها، مضيفة أن مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار تبنت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. وقد نفذت المروحية التركية دوريات وطلعات في سماء المنطقة بعد الهجوم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 7 إرهابيين من عصابات داعش في غارات للطائرات العراقية بعد متابعة من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة سبيعات بمحافظة صلاح الدين. وكانت خلية الإعلام أعلنت في وقت سابق عن مقتل 5 من إرهابي داعش في غارات أخرى بمحافظة نينوى شمال البلاد. إلى ذلك استشهد ضابط برتبة رائد منسوب لوزارة الداخلية وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان جنوبي العراق. وقالت وسائل إعلام عراقية أن الضابط هو حسام العلياوي شقيق الشهيد وسام العلياوي القيادي في حركة عصائب أهل الحق. إلى ذلك تعرضت قاعدة زيليكان التي تتواجد بها القوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق إلى قصف بنحو 20 صاروخا أصابت أهدافها فجر الخميس. وقالت قناة صابرين نيوز على التليجرام القريبة من الفصائل المقاومة فجر اليوم بأن قاعدة زيليكان بمنطقة بعشيقة تعرضت لرشقة 20 صاروخا حيث تصاعدت أعمدة الدخان منها. وتبنت مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار الهجوم على قاعدة زيليكان التركية بحسب القناة. وقال مصدر أمني أن العملية أسفرت عن سقوط 12 جنديا من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. وكان انتهاك جديد من القوات التركية لشمال العراق أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بقصف جوي استهدف قضاء مخمور جنوبي محافظة أربيل وجبل سنجار بمحافظة نينوى. وأدارت خلية الإعلام الأمن القصف التركي في مدينتي سنجار ومخمور داعية الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار. كما أكدت الأمم المتحدة على ضرورة احترام وحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه تعليقا على القصف التركي لمناطق في شمال العراق الليلة الماضية. رياضيا وبعد نتائجها الضعيفة التي أخرجت المنتخب العراقي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقالة زيليكو بيتروفيتش من تدريب المنتخب الوطني. كما تقرر خلال الاجتماع إناطة مهمة تدريب المنتخب إلى مدرب محلي ستتم تسميته لاحقا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من ذوي الخبرة من مجموعة من الأكاديميين والمدربين واللاعبين السابقين لوضع الخطط الرامية إلى الارتقاء بواقع المنتخبات الوطنية.
أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي صباح اليوم خلال إنزال جوي فاشل في ريف أدلب شمال شرق سوريا. وأكدت مصادر الجيش السوري في ريف أدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقلا للجماعات المسلحة على الحدود السورية التركية. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوات الأمريكية والجماعات المسلحة لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن المستهدف بعملية الإنزال هو أحد قيادي جماعة داعش الإرهابية ويدعى أبو عبيدة. إلى الملف اليمني، حيث حذر وزير الخارجية اليمني هشام شرف من مخاطر خطط قادمة لتحالفات عسكرية تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وقال وزير الخارجية اليمني إن دول العدوان تسعى إلى عسكرة منطقة البحر الأحمر. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الإدارة الأمريكية إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى دولة الإمارات وانطلاق مناورة عسكرية تضم عددا من الدول العربية إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر. صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن نشر القوات الأمريكية يعني أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات في أوروبا، وأن ذلك يؤكد مشروعية قلق روسيا من هذه التوترات. وقال بيسكوف إن الولايات المتحدة تواصل بالفعل تصعيد التوتر في أوروبا، ونشر القوات الأمريكية في أوروبا هو أفضل دليل على أن هنالك سببا واضحا للقلق. انتهت النشرة، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير والعافية مستمعينا الكرام. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 46، وعند 5 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. أدب المقاومة تستمعون إليه عند 15:10، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 15:29، وعند 15:41 نقدم إليكم دواوين الولاء. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 15:51، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 15:53، وعند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 16:33، وعند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا الحلوين، من منكم يحب السفر وزيارة الأماكن التاريخية والطبيعة الخلابة؟
معكم حق يا أصدقاء، جميعنا نحب أن نرى أماكن جديدة، نتعلم منها، نستمتع بمناظرها.
ولكن أعتقد أن الجميع عندما يذهب لزيارة هذه الأماكن يحب أن يأخذ معه ذكرى يحتفظ بها تذكره بزيارته لذلك المكان.
نعم يا أصدقائنا، فكم ستكون جميلة عندما تكون من صنع أيد ماهرة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، لكل بلد ومنطقة صناعات شعبية تراثية تميزه عن منطقة وبلد آخر.
نعم أحبتنا، وتنتقل هذه الصناعات أبا عن جد. برأيكم ما فائدتها؟ ها؟
ولماذا لم تتغير على الرغم من التطور الذي نعيش فيه؟
فكروا جيدا يا أصدقاء، وسنصل إلى نتيجة حلوة ومرضية حتى نهاية اللقاء إن شاء الله.
أعزائنا، في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة، نرجو أن تستمتعوا بها وتقضوا معنا أحلى الأوقات.
طيب يا أصدقائنا، هل تعلمون قصتنا ستكون عن ماذا؟ عن هذا الشيء الذي تحدثنا عنه قبل قليل. عن ماذا يا حنان؟
عن الصناعات الشعبية.
الصناعات الشعبية مثل ما نعرف يا أحبائي هي مثل مثلا صناعة السجاد،
وصناعة الفخار،
وصناعة الحصران،
وصناعة الملابس،
وصناعة المجوهرات،
وصناعة الأدوات المنزلية اليدوية،
وغيرها الكثير الكثير.
لذلك فإن هذه الصناعات هي مهمة بالنسبة للناس، مهمة جدا جدا جدا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
كان هناك يا أعزائنا الحلوين أب يعمل في صناعة السجاد، كان ماهرا جدا، فأراد أن يعلم ابنه هذه الصنعة.
هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا فعل مع ابنه وماذا فعل ابنه معه؟
تعالوا نتابع معا قصة اليوم من قصص حديقة الأطفال وموضوع الصناعات الشعبية.
يا بني يا حسن، يا بني.
نعم يا أبي، نعم.
تعال يا بني وناولني تلك الخيوط الملونة.
حسنا حسنا، حاضر يا أبي.
هناك في تلك الزاوية يا بني ستجد الخيوط الملونة.
نعم لقد وجدتها.
تفضل يا أبي، تفضل.
شكرا لك يا بني يا حسن.
أبي.
نعم يا بني.
كيف تعلمت صناعة السجاد ها؟
لقد تعلمتها من أبي، وأبي تعلمها من جدي يا بني.
وهل يمكن أن أتعلمها أنا أيضا؟
بكل تأكيد يا حسن، لو أحسنت الإصغاء إلي فسوف تكون ماهرا جدا في صناعة السجاد.
صحيح يا بابا.
نعم تعال يا بني واجلس بجانبي لكي أشرح لك عن صناعة السجاد.
أنا حاضر. حاضر يا أبي، أنا حاضر.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم حسن.
وعليك السلام يا ماما.
أراك تجلس بجانب أبيك هذا اليوم. ها يا حسن.
نعم يا أمي، قرر أبي أن أجلس بجانبه منذ اليوم لكي أتعلم صناعة السجاد.
نعم. هذا جيد يا حسن، خصوصا وأن هذه الصنعة هي صنعة أجدادنا وأبائنا.
إذا لنبدأ بالدرس الأول يا حسن.
هيا 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 يا حسن، تعلم بدون أن تناقش حضرة المعلم. هيا بسرعة.
يا أصدقائنا الحلوين، بدأ حسن بالتعلم على يد أبيه صناعة السجاد، وكان كل يوم يجلس بجانب أبيه يرى كيف يعمل أبوه وكيف ينظم الخيوط وينسجها مع بعضها حتى تظهر بالصورة الجميلة الزاهية.
مضت أسابيع حتى أتقن حسن الصنعة، وصار يجلس محل أبيه بعض المرات ليقوم بنسج الخيوط وتهيئة الألوان، وكان أبوه راضياً عنه جداً.
انظر يا أبي، لقد قمت بنسج المسافة التي طلبتها مني.
جيد، جيد جدا، لقد تقدمت كثيرا يا حسن.
حقا يا بابا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ماما.
أهلا أهلا.
كيف ترى حسنا اليوم يا أبا حسن؟ أليس هو قادرا على العمل أم لا؟
نعم نعم، لقد تعلم حسن صناعة السجاد بشكل سريع يا أم حسن.
شكرا لك يا أبي، شكرا لك.
لقد علمك أبوك صنعة رائعة يا حسن، سوف تستفيد منها في يوم ما.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أنت ولد ذكي يا حسن.
شكرا.
تتعلم بسرعة وتحب عملك بسرعة أيضا.
الحمد لله.
صباح يا أحبائنا الحلوين، وبينما كان حسن في المدرسة قرأ هو وزملائه إعلانا يطلب من التلاميذ. برأيكم يا أحبائي ماذا كان الإعلان؟ ها؟
يا حسن، هل قرأت الإعلان يا حسن؟
أي إعلان يا محمد؟
الإعلان بخصوص المسابقة.
وهل عرفت ما هي هذه المسابقة؟
لقد أعلنت إدارة المدرسة عن إجراء مسابقة للأعمال الشعبية التراثية.
حقا، ما تقول يا محمد؟
نعم،
سأشارك في هذه المسابقة.
وبماذا ستشارك في المسابقة؟
سوف أقوم بصناعة سجادة صغيرة وبنقشة جميلة جدا. يا محمد، أنا متأكد سوف أفوز بها.
يا إلهي، إذن يجب أن تهيئ نفسك بعد يومين للمشاركة في المسابقة.
وأنت يا محمد قل لي بماذا ستشارك.
وهل نسيت ماذا يعمل أبي؟
لا لم أنسى يا محمد، فأبوك يعمل في النجارة منذ زمن طويل.
نعم هذا صحيح. فأنا سوف أشارك بشيء مما تعلمته على يد أبي.
جيد، وحتما كل زملائي في الصف وفي المدرسة سوف يشاركون في المسابقة.
هذا صحيح.
ستكون مسابقة رائعة إذن.
نعم.
هكذا يا أصدقائنا، فرح حسن فرحا كبيرا، ولما عاد إلى البيت قال لأبيه ما قرأه في المدرسة، فقرر أبوه أن يعلمه نقشة جديدة ورائعة في صناعة سجادة صغيرة. قال له إنها بعون الله ستفوز بالجائزة الأولى.
هيا حسن، هل حفظت نقشة السجادة؟
لقد حفظتها يا أبي، وسوف أقوم بعمل ذلك في المدرسة، وأتمنى أن أفوز بالجائزة الأولى.
ما عليك يا ولدي يا حسن إلا أن تنتبه جيدا لما قلته لك.
حاضر يا أبي حاضر.
أحسنت يا بني أحسن.
وهكذا يا عزائنا، وبعد يومين بدأت المسابقة في المدرسة، وقد حضر إلى المدرسة كل التلاميذ وكل الآباء والأمهات، وجلس المتسابقون وسط الساحة الكبيرة في المدرسة وبدأوا بالعمل.
استمرت المسابقة ساعة كاملة، ولما أكمل المتسابقون جزءا من أعمالهم وقف مدير المدرسة والنظر إلى ما يقوم به التلاميذ. أعجبته كثيرا السجادة، فنظر إليها طويلا وطويلا، فسأل حسنا عن السجادة وكيف تعلم صناعتها، فأجابه حسن:
نعم يا أستاذ، لقد علمني أبي صناعة السجاد. أبي يعمل في صناعة السجاد منذ سنين طويلة.
بعد أن نظر مدير المدرسة يا أحبائي إلى كل ما قام به التلاميذ ودقق جيدا فيها، قرر مع بقية المعلمين أن تكون السجادة التي قام حسن بصناعتها بأنها تستحق الجائزة الأولى. وفعلا يا أصدقاء، فازت سجادة حسن الصغيرة بالجائزة الأولى، ففرح حسن كثيرا وعاد إلى البيت.
أبي يا أبي، لقد فازت السجادة يا أبي.
مبارك لك يا بني حسن، مبارك لك.
لقد فازت السجادة بالجائزة الأولى يا بابا. أنا لم أصدق، لقد فازت
يا ولدي.
لقد فزت بالجائزة الأولى.
أحسنت يا ولدي، أحسنت يا بني. الأعمال الشعبية التراثية هي إرث يجب أن نتعلمه دائما، وعليك أنت أيضا يا حسن أن تعلم أبنائك أيضا.
طيب يا
الأعمال بابا. الشعبية لها أهمية كبيرة يا بني، يجب أن لا ننسى تراث أجدادنا أبدا. يا بني
يا حسن، إن شاء الله يا بابا، إن شاء الله سأعمل على ذلك.
أنا فرح جدا يا
شكرا
حسن.
شكرا يا بابا جدا. أنت علمتني هذا.
وهكذا يا أصدقائنا، تعلمنا من قصة اليوم أن الأعمال الشعبية لها قيمة كبيرة، هي تذكرنا بتاريخ أجدادنا وتذكرنا بصناعتهم ومهاراتهم، وكذلك يمكن أن نرتزق منها في نفس الوقت. نرجو يا أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم،
فهيا إذن لنأخذ استراحة. بماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا، بالاستماع إلى الأنشودة الجميلة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى أنشودتنا.
هيا بنا.
تجلى أنه الخالق
الأطفال في أغلب البلدان ولا سيما التي يزورها سياح كثر، نجد دائما أناسا يعملون بصناعة الأعمال اليدوية،
بعضها مصنوع من خشب وأخرى من قماش،
وهناك الأواني الفخارية والنحاسية،
ولا ننسى المنسوجات المختلفة من لباس وسجاد،
وأحيانا منحوتات صغيرة جميلة.
عندما يراه السائح والزائر سيشتريها لتكون ذكرى له من تلك المنطقة.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
الصناعات الشعبية، صناعات تحمل الكثير من العبر والقصص التي تحمل تتكلم عن الماضي له ولها فوائد كثيرة، تعرفنا على تاريخنا وعلى العادات التي عاش عليه أجدادنا. اليوم متطور، نجد ترك البعض تعلم الصناعات الشعبية لكن البعض لا يستطيع التخلى عنها. أنا لم أتعلم هذه الصناعات. إيهام مثل من العراق، السلام عليكم ورحمة الله.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا الحلوين، الأصدقاء الذين يسألون ما هي فائدة هذه الصناعات على الرغم من أننا قد لا نستفيد منها في عصرنا، ماذا نقول لهم يا حنان؟
نقول لهم يا جنان، هل تعلمون يا أصدقائنا أن هذه الصناعات صديقة للبيئة؟ فإذا تحطمت ودفنت في الأرض لن تؤذي أمنا الأرض.
نعم يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا؟ لأنها مصنوعة من مواد طبيعية، من خشب، طين، خيوط طبيعية، ومنها يتعلم الناس مراحل التطور التي مرت بها الشعوب.
وأكثر الصناعات الشعبية لا تزال تستخدم إلى الآن، فمثلا في هذه الأيام أثبت العلم الحديث أن وضع الماء في الأوعية الفخارية يساعد على تنقيته، بالإضافة إلى أنه يبقى باردا دون حاجة للبراد.
كما أن الكثير من الناس ولا سيما كبار السن يعتمدون على بيع هذه الصناعات في معيشتهم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. في يوم من الأيام قرر مجانين في مستشفى المجانين الهروب من المستشفى،
فقال زعيمهم: اسمعوا، نخرج ونمسك الحارس ونربطه ومن ثم نهرب عبر الباب. فعندما خرجوا لم يجدوا الحارس، فقال الزعيم: يا شباب، فشلت الخطة، الحارس غير موجود.
قال الطبيب للبخيل: خذ من هذا الدواء 4 ملاعق كل يوم. فرد البخيل: لكن يا دكتور، لا يوجد عندي إلا 2 ملعقة فقط، فما العمل؟
أعزائنا أصدقائنا، تذكروا دائماً أن الصناعات اليدوية هي بمثابة الهوية التي نحملها.
حاولوا أن تتعلموا إحدى هذه الصناعات الشعبية وأضيفوا عليها إبداعاتكم،
فمن يدري، قد تصبح مثالاً رائعاً يسعى الناس لشرائه وتعلمه إذا كان جميلاً ومفيداً.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء، تحتاج الحرباء 20 ثانية تقريبا حتى تغير لونها؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النبي موسى عليه السلام كان راعيا للغنم ومعروفا بأمانته؟
هل تعلمون يا أحبائي أن الأسماك ليس لها جفون، لذلك لا يمكنها أن تغلق عينيها عندما تنام؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج. حكاية. أصدقاء أحباءنا الحلوين، اتفقت الأسرة على الذهاب إلى متنزه جميل فيه الأشجار والألعاب والشلالات الحلوة. أخذ أحمد ومحمد ومريم يحضرون أدوات الرحلة، فأخذوا معدات الشواء والسلطات، أما مهند فلم يساعدهم في شيء إلا أنه أحضر الكرة ولعبة التنس ولبس ملابس الرياضة.
وكلما طلبت منه أمه شيئا تشغل بلعب الكرة وكأنه لا يسمع نداء أمه. وصلت الأسرة إلى المتنزه، وبدأ الأولاد بمساعدة والدهم وإنزال الأغراض إلا مهند الذي أخذ الكرة وبدأ يلعب بها. ناداه والده فقال مهند: بابا بابا، نحن جئنا للمتنزه لألعب لا لأساعدكم.
غضب الوالد يا أصدقائنا من مهند وقال له: ساعدنا أولا ثم لعب ما شئت. لكن مهندا لم يسمع كلام أبيه فرمى الكرة بعيدا وأخذ يلحق بها ويلحق ويلحق دون فائدة.
فجأة يا أصدقاء تعثر مهند وسقط على الأرض وسهلت الدماء من جرح في ركبتيه. صاح مهند من الألم وبدأ يصرخ ويصرخ كي يساعده أبوه وإخوته. ركضت الأسرة جميعها إلى مهند وحمله والده وغسل أبو مهند الدماء عن رجله وضمدها له،
والجميع حمد الله على سلامته. فنظر مهند إلى لهفة أهله إليه من حوله وشعر بتأنيب الضمير لأنه لم يسمع كلامهم ولم يساعدهم وكأنه غريب عنهم. بكى مهند وهو يقول: سامحوني يا بابا ويا ماما ويا إخوتي، كنت دائما أنانيا معكم. لقد عاقبني الله لسوء تصرفي معكم، إن الله لا يحبني.
قالت أم مهند وهي تبكي من الفرح:
لا لا يا حبيبي، إن الله يحبك ويحبك كثيرا لأنه نبهك إلى سوء خلقك من خلال هذه الحادثة.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذا لم تربي الثورة الإنسان فهي لم تفعل شيئا. الإمام الخامنئي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. جاء في مذكرات الإمام الخامنئي العربية إن مع الصبر نصرة، أنه تم اعتقال سماحته من قبل السباك، مؤسسة المخابرات التابعة لنظام الشاه، فأودع في سجن كان فيه سجناء من أهالي محافظة خوزستان الإيرانية، فأنس بهم وأنسوا به إذ كان يتحدث معهم باللغة العربية لانشداده الخاص إلى هذه اللغة. فلنتابع معا باقي الأحداث.
كان بينهم رجل متذوق للأدب وله إلمام بالشعر يحفظ الكثير منه، وهو السيد باقر النزاري، وحفظت عنه أبياتا كثيرة. كما كان الإخوة العرب يرددون في السجن الأبوذية، وكنت أتحدث مع أحدهم وهو آل ناصر الكعبي بالعربية كثيرا. كنت أعلمه شيئا من قواعد اللغة العربية لأنه لم يكن يعرف قواعد اللغة. وكان السيد النزاري رجلا متعبدا، وأتذكر أنه كان يقرأ بصوت عال كل يوم زيارة عاشوراء، ويسلم على أهل البيت ويلعن أعداءهم، ثم يمشي في الممر وهو يواصل قراءة أذكاره. وكان في الزنزانة المجاورة لي واحد من هؤلاء اسمه الشيخ حنش، وكلمة شيخ تبين مكانته في قبيلته. كما كان يجاورني من الجانب الآخر شاب من هذه المجموعة في العقد الثالث من عمره اسمه الشيخ عيسى وسيم وقور، عرفت أنه وحيد أمه وذو مكانة في قبيلته. ومنهم أيضا الشيخ دهراب الكعبي، وكان أيضا شيخا في قبيلته ومحترما بين سائر الأفراد. وأتذكر أن الإخوة الخوزستانيين في ساعات التجوال في الهواء الطلق كانوا يتضاربون أحيانا عن مزاح، فيستجير بعضهم بدهراب وعندئذ لا يقترب منه أحد. ومنهم أيضا عبد الزهراء بهشتي، وكان في زنزانة مقابلة لزنزانتي. لي عن هذا السجن ذكريات مع الإخوة الخوزستانيين أذكر بعضها. كانت لي مع آل ناصر جلسات خاصة، وجدت الرجل متميزا بين الآخرين ويحترمه الجميع. كان حين يمر أمام أعضاء التنظيم يقومون له احتراما، لم يشترك في مرح أصحابه وضحكهم ومزاحهم ولهوهم، بل كان ينفرد عنهم انفراد سكينة ووقار لا انفراد تعال واحتقار. هذه الجلسات بدأت بمحاورات في اللغة العربية والإنجليزية والتركية، كما تخللتها دروس في قواعد اللغة العربية كما ذكرت، ثم تطورت إلى الحديث عن مشاكل الإسلام المعاصرة ومأساة سيطرة الطواغيت، ثم تطورت أكثر ففاتحته بالارتباط التنظيمي، وهو رحب بذلك واستبشر به. طبعا لم تكن العلاقة قد تطورت بيننا إلى درجة هذه المفاتحة، وكان ذلك مني ومنه خلاف الاحتياط. بعد خروجي من السجن قرأت في الصحف نبأ إعدامه وإعدام دهراب الكعبي والشيخ عيسى، وكان وقعه علي مؤلما جدا. كان آل ناصر الكعبي طافحا بالشخصية والمروءة، وما أتذكره من كلامه قوله وهو يخاطبني: سيدنا، يجب أن تكون المرأة كاملة الأنوثة. هذه العبارة أثرت في نفسي لما فيها من دلالة في حد نفسها ولصدورها من رجل متميز في عقله وإربه. جاري حنش كان أيضا محترما بين قومه، وقورا ربعة في الجسم وفي الستين. وما أذكر من كلامه قوله: عندي 3 زوجات، وأخيرا تزوجت برابعة ولم أدخل عليها، وقررت إذا لم يطلق سراحي حتى عيد الفطر أن أطلقها كي لا تبقى معلقة. لكنه أطلق سراحه قبل عيد الفطر. بالمناسبة سألته يوما عن معنى كلمة حنش فلم يجب، ثم طلب مني السيد باقر النزاري ألا أعيد عليه السؤال. قلت له بتعجب: لماذا؟ قال: لأن معنى كلمة حنش ليس بجيد. تعجبت أكثر وسألته عن سبب هذه التسمية. قال: ثمة اعتقاد بين أهل المنطقة أن الولد إذا سمي بأسوأ الأسماء يبقى حيا ويسلم من حوادث الدهر. اعتقاد غريب، والأغرب منه أن حنشا بقي حيا دون سائر إخوته الذين ماتوا. المجالس الرمضانية في السجن. كانت الليالي ليالي رمضان، وكان الإخوة الخوزستانيون يجتمعون بعد الإفطار في ممر السجن، يفرشونه بالبطانيات ويعملون الشاي ويشعلون النارجيلة، وأنا أنظر إليهم من الزنزانة. بعد أن سمحوا لي بالخروج إلى الممر اشتركت مع الخوزستانيين في جلساتهم، وتقرر أن أتحدث إليهم كل ليلة. ثم يقرأ السيد كاظم أحد الإخوة الخوزستانيين، وكان حسن الصوت، ينشد الشعر والمدائح والمراثي الدينية، بعدها رثاء الحسين عليه السلام على العادة الجارية. كان حديثي يتضمن بغير صراحة إدانة للنظام الحاكم. كنت أتحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعن عدله، وعن صفة الحاكم الإسلامي، وكانوا يبتهجون لهذا الكلام ويسرون به. ولا غرو في ذلك، فالكلام يتناسب مع تطلعاتهم ومع ما يحملونه من آمال وآلام. مسؤولية الإنفاق على الجلسة كان يتحملها كل ليلة أحد أفراد الجلسة إلا أنا، فقد كنت مفلسا تماما، ومعظم الإنفاق يكون في شراء الشاي والسكر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.